نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. نبدأ بالاستماع إلى مشاركتين من الأصحاح الأول من الرسالة إلى تيتوس. المشاركة الأولى، أود أن أشارك من الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى الثالثة عن الحياة التي وعد بها الله قبل الأزمنة الأزلية. أولاً، خطة الله بشأن الأشخاص الذين سينالون الخلاص موجودة منذ الأزل، وتتألف هذه الخطة الخلاصية من اختيار المسيح مخلصاً واختيار مجموعة من الناس من كل أمة ليخلصوا، وقد أعد الله هذا الخلاص منذ الأزل للذين اختارهم بحكمته وعلمه المسبق. فقبل خلق العالم وقبل أن تبدأ عجلة التاريخ بالدوران، أعد الله الحياة الأبدية للذين سيخلصون بنعمته. هذا هو ما يعلمه الكتاب المقدس في العديد من المواضع والآيات. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني من الآية 6 وحتى 10 أن الرسالة المسيحية تتعلق بحكمة الله المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. كما نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الأول والآية 4 أن الله اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. ونقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني والآية 13 أن الله اختارنا من البدء للخلاص. ثانياً، خطة الله بشأن الأشخاص الذين سيخلصهم كانت مستترة أو مكتومة منذ وقت طويل قبل أن تعلن. فقبل أزمنة العهد الجديد لم يكن الناس يعلمون أن الخلاص بمفهومه المسيحي سيعطى للناس من كل أمة، بل كان هذا سر مكتوم، بمعنى أنه لم يكن معلنا بالكامل ولا متحققا بالتمام والكمال ولا مفهوما من الناس في أزمنة العهد القديم. لكننا نرى من خلال الكتاب المقدس أن الخلاص المسيحي كان معلنا في شكل ظلال ورموز في العهد القديم. على سبيل المثال نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 22 الآية 18 وأيضا في الأصحاح 3 والآية 8 عن وعد الله بأنه سيبارك جميع أمم الأرض من خلال نسل إبراهيم، أي من خلال المسيح. وفي سفر المزامير الأصحاح 72 والآيات 8 حتى 11 يتنبأ الله بأن المسيا سيحكم إلى أقاصي الأرض، وأن جميع الملوك سيسجدون له، وأن جميع الأمم ستعبده. مع ذلك لم يصبح الخلاص بمعناه المسيحي معلنا بوضوح تام إلا في بداية العهد الجديد. ففي العهد القديم لم يكن الناس يعلمون أن الخلاص سيعطى لليهود وغير اليهود على حد سواء، لكن الناس عرفوا ذلك في العهد الجديد من خلال ما علمه المسيح ورسله. ثالثا، خطة الله لتخليص الناس من كل الأمم أصبحت معلنة عن طريق المنادات بالإنجيل في العالم كله. فمن خلال المجيء الأول للمسيح والمنادات برسالة الإنجيل أصبح من المعلوم أن الخلاص مقدم لجميع الناس دون استثناء. نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 16 والآية 25 أن خطة الله الخلاصية بقيت مكتومة لوقت طويل في الأزمنة الماضية، رغم أن الكتابات النبوية للعهد القديم تحدثت عنها، لكن أسفار العهد القديم لم تكن متاحة لجميع الأمم إلى أن انتشر الإنجيل في العالم كله. ونحن نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح 1 والآية 3 أن الله أعلن هذا الحق في الوقت المناسب من خلال الكرازة التي ائتمن الله عليها الرسول بولس وغيره من الرسل. ولأنني أؤمن بيسوع المسيح وأطيعه، فإن الحق القائل بأن الله اختارنا قبل الأزمنة الأزلية يعطيني يقينا في خلاصي، وهذا يجعلني أسبح الله وأشكره في كل حين. فكما قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 11 والآية 36، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. آمين. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من الرسالة إلى تيتوس الأصحاح 1 من الآية 5 حتى 9 عن الشروط الواجب توافرها في شيوخ الكنيسة. فبعد سجن بولس للمرة الأولى في روما تم إطلاق سراحه، ومن المرجح أنه سافر إلى جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام هو ورفيقه تيتوس بالمنادات بالإنجيل وإنشاء عدد من مجموعات التلمذة في العديد من المدن. لكن لأن بولس كان قد وعد الكنائس في أسيا الصغرى بزيارتهم، فقد غادر جزيرة كريت تاركا لتيتوس مهمة تدبير شؤون الكنائس وتنظيمها إلى أن تصبح قادرة على إدارة شؤونها بنفسها. وقد كتب بولس هذه الرسالة إلى تيتوس لكي يذكره بمهمته، ولكي يؤكد سلطانه بين الكريتيين، ولكي يعلمنا بعض الصفات المهمة لشيوخ الكنيسة. وبحسب ما ورد في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 3 من الآية 1 حتى 7 والرسالة إلى تيتوس الأصحاح 1 من الآية 6 حتى 9، يجب أن تتوفر شروط معينة في شيوخ الكنيسة، ويمكن تلخيص هذه الشروط في 3 متطلبات رئيسة. أولا، متطلبات تتعلق بالسلوك الشخصي، فيجب أن يكون شيخ الكنيسة قادراً على ضبط نفسه، وأن يكون أميناً، وأن لا يجعل من الكسب المادي هدفاً لحياته. ثانياً، متطلبات تتعلق بالحياة العائلية، فيجب أن يكون شيخ الكنيسة قدوة في الإخلاص لزوجته وأن يقود أبناءه إلى الإيمان بالمسيح وإلى إطاعة وصايا الرب وإلى إطاعة والديه. ثالثاً، متطلبات تتعلق بمؤهلات الخدمة، فيجب أن يكون شيخ الكنيسة ناضجاً في إيمانه وأن يكون ممسكاً بالتعليم الكتابي القويم وأن يكون قادراً على استخدام الكتاب المقدس في تعليم المؤمنين وفي تقويمهم وفي مواجهة المعلمين الكذبة. والآن سوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحين الثاني والثالث من الرسالة إلى تيتوس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى العاشرة عن مسؤوليات الفئات المختلفة في الكنيسة. ففي الأصحاح الأول من هذه الرسالة يعلم الرسول بولس كيف ينبغي تنظيم الكنائس في جزيرة كريت على وجه الخصوص وفي الكنائس الأخرى على وجه العموم. في الأصحاح الثاني يعلم الرسول بولس كيف ينبغي على الأفراد والعائلات أن يتصرفوا، وهو يركز هنا على 5 فئات من الناس، وهي الشيوخ والعجائز والشابات والشبان والعبيد. وسوف نكتفي هنا بالحديث عن 2 فقط، ألا وهما فئة الشابات وفئة الشبان. أولاً، الشروط الواجب توافرها في الشابات: يجب على الشابات أن يتدربن على أيدي السيدات المؤمنات الأكبر سناً، فيجب على السيدات الناضجات في الكنيسة أن يدربن الشابات على أن يكن محبات لأزواجهن ولأولادهن، وأن يكن متعقلات، عفيفات، مهتمات بشؤون بيوتهن، صالحات، خاضعات لأزواجهن. هذا يعني أنه يجب على الشابات المتزوجات أن يتدربن على التمييز بين الخير والشر وأن يسلكن في مشيئة الله وأن يعتنين بأزواجهن وأبنائهن، كما يجب عليهن أن يكن خاضعات لأزواجهن لكي لا يتكلم أحد بالسوء على كلمة الله، فمع أن المرأة مساوية للرجل في المكانة الروحية أمام الله وفي قيمتها وكرامتها كإنسانة، إلا أن هذا لا يعني أنه يمكن للزوجة أن تنسى ترتيب الله الذي أعلنه في سفر التكوين في الأصحاح الثالث والآية 16 عندما جعل الرجل ربا للأسرة. ونقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآية 18 أن هذا الترتيب لم يتغير بالمجيء الأول للمسيح، لهذا يجب على الزوجة أن تخضع لزوجها طالما أن طاعتها له لا تتعارض مع طاعتها لله. ثانيا، الشروط الواجب توافرها في الشبان، فيجب على الشبان أيضا أن يمارسوا ضبط النفس في كل شيء وأن يتمتعوا بالنضج الروحي وحسن التمييز. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس أنه يجب على الشبان أن يعاملوا الشابات بكل طهارة كأخوات لهم وأن يبتعدوا عن كل الخطايا ولا سيما الخطايا الجنسية. ويجب على خدام الرب كتيتوس أن يكونوا قدوة حسنة للشبان في التعليم والسلوك، كما يجب عليهم أن يطبقوا ما يعظون به وأن يظهروا كل نقاوة ووقار وأن يبتعدوا عن كل ما يجلب العار على اسم المسيح. وليت الرب يعطينا جميعا أن نتمسك بهذه المتطلبات وأن نعيش حياة مقدسة أمام الله والناس. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثاني والآية 11 عن التعليم الذي ينادي بأن جميع الناس سيخلصون في نهاية المطاف. نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثاني والآية 11 يقول: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. وإذا أخرجنا هذه الآية من سياقها كما يفعل البعض، فقد تفسر على أن نعمة الله تقدم الخلاص لكل الناس الذين عاشوا ويعيشون وسيعيشون على الأرض. وبهذا فكأن الكتاب المقدس يعلم عن الخلاص الشمولي وعن عدم هلاك أي إنسان في النهاية. ولكن يجب تفسير هذه الآية في سياقها الذي وردت فيه. نقرأ في الآيات من الأولى وحتى العاشرة في الأصحاح الثاني عن 5 فئات مختلفة من المؤمنين: الشيوخ المسنون، والعجائز، والشابات، والشبان، والعبيد. يعلم الرسول بولس هنا أن نعمة الله ليست مقصورة على فئة اجتماعية واحدة دون غيرها. ففي تيتوس الأصحاح الثاني والآيات من 12 وحتى 14 يعلم الرسول بولس أن نعمة الله ظهرت للمؤمنين المسيحيين، فهو يقول إن نعمة الله المخلصة ظهرت معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. هذا يرينا بوضوح تام أن الآية 11 من الأصحاح الثاني في تيتوس لا تشير إلى جميع الناس الذين عاشوا على الأرض، بل إلى جميع الأشخاص الذين آمنوا بالمسيح وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم بصرف النظر عن مكانتهم الاجتماعية. المشاركة الثالثة: أود أن أشارك من الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثاني والآية 15 عن مهمة الخدام المسيحيين. فالرسول بولس يقول هنا إن مهمة خدام الرب هي أن يعظ ويشجع ويوبخ بكل سلطان، فيجب على خدام الرب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك وأن يمارسوه. يجب عليهم أن يعلموا الحق المعلن في الكتاب المقدس، وأن يشجع الناس المحبطين، وأن يوبخ الخطاة والأشخاص الذين لا يطيعون الله. والأشخاص الذين لا يطيعون الله، كما أن الرسول بولس يقول لتيتوس، لا يستهن بك أحد. فإذا كان خادم الرب صغير السن، فعليه ألا يسمح لذلك بأن يؤدي إلى رفض رسالته طالما أنه يقوم بتوصيل الحق الكتابي. ونقرأ في الأصحاح الثالث من الرسالة إلى تيتوس أنه ينبغي لخدام الرب أيضا أن يكونوا قادرين على تذكير الناس بمسؤولياتهم المسيحية، وأن يبتعدوا عن المجادلات الغبية، وأن يحذروا الأشخاص الذين يسببون النزاعات في الكنيسة. لهذا يجب على كل كنيسة أن تدرب خدامها على القيام بجميع هذه المهام والمسؤوليات على أكمل وجه. المشاركة الرابعة: أود أن أشارك من الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثالث والآيتين 10 و11 عن الانضباط والتأديب في الكنيسة. وفي هذا النص نجد أن الرسول بولس يشير إلى الأشخاص الذين يتحزبون داخل الكنيسة، أو إلى الأشخاص الذين ينادون بتعاليم تعارض الحق المعلن في الكتاب المقدس. نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآيتين 11 ثم 13 أن أمثال هؤلاء يجب أن تسد أفواههم وأن يوبخوا بصرامة إلى أن يرجعوا إلى الإيمان القويم. ونقرأ في تيتوس الأصحاح الثالث والآيتين 10 و11 أنه في حال عدم تجاوب هؤلاء مع الإنذار يجب حرمانهم من شركة المؤمنين. وهكذا هناك بعض الحالات التي تقتضي التأديب الكنسي، والكتاب المقدس يعلم عن 3 أنواع من التأديب بين المؤمنين. أولا، يجب على كل مؤمن أن يؤدب نفسه بنفسه. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 18 والآيات من 7 وحتى 9 أن كل مؤمن مسؤول عن عدم سقوط أخيه في الخطية. ونقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 36 وحتى 42 أنه يجب على كل مؤمن أن يزيل أولا الخشبة التي في عينه قبل أن يحاول إزالة القذى الذي في عين أخيه. بعبارة أخرى، يجب عليه أن يسمح للروح القدس أن يغيره هو قبل أن يطلب من الآخرين أن يتغيروا. ونقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 16 والآيتين 17 و18 أنه يجب على كل مؤمن أن يبتعد عن الأشخاص الذين يعلمون أمورا تناقض ما علمه يسوع والرسل، وأن يتجنب الأشخاص الذين يسببون الانقسامات في الكنيسة. ثانيا، يجب على المؤمنين جميعا أن يمارسوا التأديب المتبادل. نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 6 والآيات 1 حتى 2 أنه يجب على جميع المؤمنين أن ينتبهوا بعضهم إلى بعض، وأن يساعدوا المؤمنين الذين يقعون في زلة ما على الرجوع إلى الرب. ونقرأ أيضا في إنجيل متى الأصحاح 18 والآيتين 15 و16 أن كل مؤمن مسيحي مسؤول عن توبيخ أخيه الذي يخطئ في حقه، ولكن يجب عليه أن يفعل ذلك على انفراد أولا. أما في حال عدم إصغاء الأخ المخطئ إليه، فعليه أن يصطحب معه أخا أو اثنين ليتحدثا إليه وليكونا شاهدين على ما حدث. وفي حال عدم إصغائه إليهما، يجب عليه أن يخبر راعي الكنيسة وشيوخها. ثالثاً، يجب على القادة المسيحيين أن يمارسوا التأديب الكنسي. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 18 من الآية 17 وحتى 19 أنه عندما لا ينجح التأديب المتبادل في دفع الشخص المذنب إلى التوبة وتغيير سلوكه، يجب على قادة الكنيسة أن يمارسوا التأديب الكنسي بحق ذلك الشخص. وإذا رفض ذلك الشخص أن يعدل سلوكه وأن يتوب عن خطيئته، يجب على الكنيسة أن تسحب عضوية الكنيسة منه، وأن تعلن أمام كل الكنيسة بأن ذلك الشخص لم يعد مؤمنا ينتمي إلى هذه الكنيسة. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 3 والآية 15 أنه يجب إنذار الشخص الذي يخالف التعليم المسيحي. نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح 3 والآيات 10 و11 أنه ينبغي إنذار مثل هذا الشخص مرتين على الأقل. ونقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 3 والآيات 16 و14 ورسالة يوحنا 3 في الآيات 9 و10 منها أنه ينبغي لشيوخ الكنيسة أن يلفتوا نظر المؤمنين في الكنيسة بشأن ذلك الشخص الذي يرفض أن يتوب لكي لا يخالطوه ولا يتأثر بسلوكياته الخاطئة، وقد يصل الأمر بالكنيسة إلى طرد الشخص من الكنيسة. في مطلق الأحوال، يجب أن يتم الإنذار والتأديب الكنسي لا بهدف الانتقام من الخاطئ، بل بهدف رده إلى الله عن طريق إقناعه بالتوبة. وهناك غاية ثانية للتأديب الكنسي، وهي الحفاظ على المؤمنين في الكنيسة خوفاً من وقوع مؤمنين آخرين في الخطية. وهناك غاية ثالثة للتأديب الكنسي، وهي تمجيد الله. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى ختام تأملاتنا من الرسالة إلى تيتوس. ونحن ندعوك عزيزي المستمع إلى قراءة الرسالة إلى فيليمون والتأمل فيها بمفردك. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحين 7 و8 من الرسالة إلى العبرانيين. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
سبح الله العظيم بابتهاج وثناء، يا له ربا حكيما ذا جلال وبهاء، أوجد الكون العجيب باقتدار وذكاء، رصع
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.